لنقف وقفة لازمة مع الواقع. وكثيرا ما نأخذكم أحبابنا في الله إلى هذا الواقع، نحاول فيه ونتحدث عنه ونفتش أو نجتهد في التفتيش عن أسباب الفساد الذي يتردى إليه حتى نبلغ في هذا التردي إلى قرار صحيح. ليس مما يخفى على أحد أن مظاهر الفساد تملأ حياتنا، تسلم وجودنا، تتقن أنفاسنا، وأن أسوأ ما في هذا الفساد أنه يتحضر من أعلى إلى أسفل. فكل طبقات المسؤولية وكل درجات المسؤولية حضرت إلى هاوية الفساد وقبعت فيها. الصحف والأخبار والأقاصيص التي تأتي من كل مكان في واقعنا هذا تتحدث عن ذلك وتخبر به وتذكر عشرات الأمثلة لها. بين يدي في جيبي هذا قصاصتان من صحيفة الأهرام، وهي أكبر صحيفة عربية من العالم. القصاصتان تقصان علينا خبر اثنين من المفسدين، من الفاسدين المفسدين. اما احدهما فهو طبيب كبير مشهور لعلاج امراض القلب، له عياده كبيره مأمونه ان يعودها الناس ويرسلون اليها. هذا الطبيب حول عيادته الى دار القرار، استغل ثقة الناس به وإقبالهم عليه وإسماعهم إليه، فاستحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، ثم انحدر إلى هاوية الفساد وقضع في قراره السحيق. أما الآخر، تفصيلات هذا الخبر تشير لها الآن كما يقولون، أمور مخزية مخزية مضحكة مبكية. وإن ألم نازل هذا المكان عن أن نولد المخاطر عليكم وقائع هذا الفساد، وهو معي في زيدي لمن أراد أن يطلع عليه. أما الآخر، الخبر الآخر فهو لمحامي، والأصل في المحامي أنه بحكم الاسم الذي اتخذ لقبا لمن يؤدي وظيفته انه يدافع عن المظلومين ويبحث عن الحق اينما كان، فياتي به لاصحابه ويرد الظلم على الظالمين. الاصل فيه ان يفعل ذلك، ان يدافع عن المظلومين ويرد الظلم على الظالمين، اسمه محمد. هذا الثاني وهو شاب او في وسط الشباب، سنه كما قال الخبر الذي اورده في صحيفه الاهرام ايضا، سنه 45 سنة. الخبر يقول تجديد حبس محام 45 سنة لاتهامه بتزوير اختام الدوله. زور اختام لكل مؤسسات الدوله، لوزارات العدل والتعليم والمؤسسات المختلفة، يصدر شهادات مزورة لكل من يريد شيئا، يريد ان يحصل على شهادة علمية يأخذ منه، الذي يحصل على يريد اي شيء ويبيع هذا كما يقول الخبر كما بان الطبيعة. واخبار كثيرة تتضمن وقائع الفساد كان من اصرفها واشدها هذه المفاجأة الخبيث الذي قام بها نفر غير قليل من اعضاء مجلس الشعب، هؤلاء الغائب، وانتم تعلمون رايي في اعضاء مجلس الشعب، ولم يكن لي ابدا فيهم ولن يكون لي ابدا في احدهم رقم طيب. نفر من اعضاء مجلس الشعب يقومون بالمفاجره في اموال هذه الأذون التي تسمى العلاج على نفقة الدولة، والمفروض في الأموال المخصصة للعلاج على نفقة الدولة تكون الفقراء غير القادرين على العلاج والدواء، في هذه الموجة العاتية من الغلاء السابق في كل شيء. وشوف الأبرار أسمان الأكبر وبعض الأبرار ثمن الجرعة الواحدة الأبرار تصل إلى عدة مئات من الجرعات. المفروض في العلاج على طرف الدولة أنه لهؤلاء ليس لأصحاب القلوف المؤلفة والقناطير المحققة على السلف والسنة، ولكن هذه الأموال تضل فريقها على الفقراء وتعتقد سبيلها بفساد المفسدين من أعلى المسؤولين إلى أدناها إلى جنوب الأهلية. واتخذ أعضاء مجلس الشعب القائمون عضويتهم في مجلس الشعب سبيلا غير كريمة إلى هذا الثراء غير المشهور، إلى هذا السحت الذي ملأوا به أرضهم وديارهم وخيوبهم آلاف مؤلفة وأقناطير مقنطرة لا من الذهب ولا لا من الذهب والفضة بل من السحت والعمى. الذي نشر وطاع لهذا كله جعل عنوان ما كتبه في استقصاء أخباره لحسن وقاعده كلمة معبرة تحدثنا عن معناها إليكم وإلى غيركم إخوانكم في مناسبات متعددة. جعل الكاتب الذي وفق في عنوانه عنوان ما كتبه حين يموت الفقير. والضليل تعبير فلسفي حديث عن شعور المراقبة الذي يتنالى في قلب المؤمن حتى لا يجعله خائفا من الماء يشربه او الطعام ياكله، لان دائما لان عيناه دائما على يوم القيامة. شعور المراقبة المحاسبة على التاخير هذا هو ما يسمى في المصطلحات الفلسفية او الاخلاقية الحديثة الضليل. قد حدثناكم من قبل في مناسبات مختلفة عن هذا الطبيب. لا تحت مفهوم المصطلحات الفلسفية والأخلاقية الحديثة، ولكن في الإبان الذي شرعه الإسلام لتربية هذا الطبيب ودراسته وحمايته لكي يظل دائما مؤديا وظيفته في حراسة الإنسان وحمايته من البلاء والفساد. فلما أرواحكم وقلوبكم وأسماعكم وبصائركم أعدها بآيات الله إذن لنتعرف على هذا المنهج العظيم المحكم الذي شرعه الإسلام لتربية الأبرار. أعلم أنه من الضروري أن أكون قد تحدثت في هذا اليوم من قبل، ولكن الذكرى أكثر. قبل أن نتحدث عن هذا المنهج العظيم المحكم، ربما استغرق حديثنا عنه لقاعين أو أكثر، لكن لابد أن نستوفي حقه وأن نأخذ حظه من البيان. قبل أن نتكلم عن ملامح هذا المنهج ومعانيه، نقول كلمة عامة في المنهج الإسلامي الكامل. ولعلكم سمعتموني احبابي الله كثيرا لا اقبل معنى التكامل في وصف منهج الاسلام، لان التكامل كما قلت لكم غير برق، يعني النقص في جانب يكمله الكمال في جانب اخر، وليس هذا شان الاسلام ولا الرسول، لان الاسلام كله من عند الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو اخر سوره واكمل سوره واتم سوره للدين كله من عند الله عز وجل، هو الذي تولى بنفسه سبحانه وتعالى اكمال نعمته واكمال نعمته على امته حينما قال عز من قائل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ولهذا كان منهج الاسلام العظيم محكما متقنا كاملا الاذكار تامه الاذكار. فلم يكن جانبا واحدا من جوانب الحياه الانسانيه ولا ركنا واحدا في اركانها إلا شرع له ما يفعله صالحا لحياة الإنسان في معاشه على الدنيا ثم في معاده يوم القيامة. منهج كامل. الله رب العالمين هو الذي شرع وبين رسوله وبين فروعه. وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتفصل الإيمان وتبين المفهم. أنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما أنزل إليك. ومن أجل هذا كان على المسلمين وقد حملوا أمانة هذه الرسالة كان عليهم أمانة فرط الخالفون فيهم فرط الخالفون منهم في أدائها وضيعوها فضيعوا أنفسهم. هذه رسالة هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وكما قلنا نقرب كثيرا أحبابنا في الله فإن أمة الإسلام هي أمة الصلاة والإصلاح هي أمة الصلاة في ذاتها اتلقت هذه الرسالة وحيا يوحى من رب العالمين إلى نبيها ورسولها وإمام المرسلين أجمعين خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. لم تقتصر وظيفة هذه الأمة على تلقي معاني الصلاة حتى تكون أمة صالحة في ذاتها وإنما كلفت بأن تبلغ هذه الرسالة إلى الأرض في كل الأزمان وإلى كل الأقطار. هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي أمة الإصلاح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أعظم رسالة لأنها آخر رسالة. ما يمكن أن تكون رسالة الإسلام آخر رسالات السماء وهي ناقصة في هذا الجانب أو ذاك من جوانبها. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على نموذجه ولم ترتبط بحياته. والله عز وجل علمنا ذلك وانتبهنا اليه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او كفر بربكم على عقبكم. وانما تمتد الرساله وينتشر ضياؤها ويبلغ نورها ما بلغ السماوات وما بلغ الليل والنهار كما حدث بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من اجل هذا خسر العالم كثيرا جدا حينما تراجع المسلمون حينما تخلى المسلمون عن مسؤوليتهم وضعفوا عن بلاد رسالتهم. ان رساله الاسلام تضمر للدنيا كلها ان يسود فيها الامن وينتشر السلام وينتشر الحق لان مبادئ الاسلام تحمي اتباعه من ان يكونوا خاطئين. وانما تجعله تمكنه في الارض طريقا الى ان ينتشر الامن والسلام والحق في كل دنيا الارض والحق والخير في كل دنيا الارض. بس هذا اجتهاد مني ولا فهم خاصا اعرضه عليكم انما هو نص القران الصريح في هذا المعنى يؤكده وينبه عليه. الذين ان مكناهم في الارض تمكنوا وحكموا الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه هذا هو الدين وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هي رسالتهم الباقية الدائمة حتى يرث الأرض الله الأرض وغيرها. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إليه رمز الدين عبادة الله تجمع هاتين هذين البعثين العظيمين اللذين يدخل فيهما كل الذي ينبني تحته عن كل ما نعرف من أنواع العبادة وغيرها. ومع إقامة الدين إقامة الحياة على العدل الذي شرعه الدين على الحكم بالحق الذي شرعه الدين لا يؤمنون بالمعروف ولا نهوا لا يصبحون عباد في صوامع ولا رؤساء في كنائس وإنما هم يديرون الحياة بدينهم ويدبرون شؤونها بإسلامهم يتلقون عند ربهم ما يحكمون به الحياة وينظمون به شؤون الحياة. كل هذا يدخل في معنى فيأمرون بالمعروف ويأمرون عن المنكر.
لهذا لا يمكن ان نتصور المسلمين جماعه للمسلمين ينتصرون ثم يهزمون او يبنون دائما قيد اليه نبات الاسلام وتوجيهاته نبيه صلى الله عليه وسلم بما ينتهي ان يكون عليه بعد انتصارهم في حرب او ظهورهم في معركه. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه كلمه عامه لا بد من التنبيه عليها والاشاره اليها قبل ان ادخل في بيان الملامح العامه لهذا المنهج العظيم المحكم الذي شرعه الاسلام في تربيه الضمير ليبين لكم ان ما شرعه الاسلام في تربيه الضمير انما هو جزء من كل انما هو جزء خاص في البناء العام للاسلام لان الاسلام لم تدع شرائعه جانبا من شوائب الحياه الا وبينت للناس في كل زمان ومكان معالم كريم والهداء الهدى الذي يهتدون به وهم يسيرون عليه. بعد هذه المقدمة المعجزة في هذه المعاد اللازمة نأخذكم أحبابنا الآن إلى المنهج المحكم العظيم الذي شرعه الإسلام في تربية الكبير. جعل كاتب مقال الذي اورد وقائع مخزيه لاعضاء مجلس الشعب الذين يتاجرون في اموال الفقراء جعل عنوانه حين يموت الضمير. ونحن من اجل هذا نبين حين يحدث الضمير او كيف يحدث الضمير والجواب واضح يحدث الضمير اذا اسلم الناس فإذا رجع المسلمون إلى الإسلام بعد أن غابوا عنه وغاب أبو عمر. أحبابنا الله تعالى يقول هذا المنهج العظيم المحكم فيما نراه والله عز وجل أعلم بالصواب على رحلين عظيمين من أصول العقيدة الإسلامية. أما أحدهما فهو الإيمان باليوم الآخر وانه ات لا يعذبه ومع هذا الايمان تصديق بالعذاب الواقع حتما في هذا اليوم والميزان القسط الذي سوف يقام للناس في هذا اليوم. هذا هو الاصل الاول. واما الاخر فهو الايمان بصفه العلم علم الله عز وجل وانه محيط بكل شر وبارد الى كل شيء. هذان هما الاصلان الكبيران اللذان يقوم عليهما منهج الاسلام كتبته. وناخذ بتفصيل الحديث عنهما ونؤكد تطبيقات الاسلام هذا المنهج الى لقاء اخر ان شاء الله تعالى. الإيمان بالله أحبابنا الإيمان أن الإيمان في اليوم الآخر قصر من أكبر أصول العقيدة الإسلامية. وبحسبنا في بيان جلال أمره وعظة قدره أن نبين أنه هو الذي يجعل لحياة الإنسان معنى وغاية أسمى مجرد الوجود البشري. الإنسان إن لم يؤمن بأن هناك يوما آتيا لا ريب فيه سوف توزن فيه أعمال ويحدد مكان من الثواب أو العقاب ينحدر إلى ترك أسفل ترك البديهية. وهذا هو الذي جعلنا نقول الإيمان باليوم الآخر هو الذي يجعل حياة الإنسان معنى وغاية أسمى وأعلى من مجرد الوجود البريئي. الوجود البريئي يعني السعي إلى إشباع الغرائز وإشباع الشهوات الجميع وراء الشهوات والعقل من الملذات. هذا هو الوجود البريئي الذي يستوي فيه الانسان واحقه الحيوان واسفله قدرا وعدلا. ان كل الحيوانات نطعت بها في تصور الانسان الى اقلها واهونها حتى الذي لا يرى بعينه عشرات المئات مئات الالوف من انواع الثواب التي تكون على الخلاف المنازل او الجلال هذا يراه مثلا او تسبح في الجو لها ان كل الغرائز التي تجلسها تتناسل لنفايتها وتسعى الى طعامها والى شرابها وليس للوجود عند هذه الحيوانات غايه الا هذا ان تشفع بالجوع وان تتكاثر بوسائل التكاثر الفطريه التي فطرها الله تعالى عليها فالانسان حينما يفعل هذا الفعل ويكسر همه ويكف سعيه عند حضور اجماع الغرائز ينزل الى الارض اسفل من ترك البهيمه هذا هو الذي جعلنا نقول ان الغايه التي يستشرف بها الايمان يستشرف بها الانسان الايمان بالله واليوم الاخر الايمان باليوم الاخر تجعل لوجوده معنى اسمى من مجرد وجود البهيمه هذا هو وجود البهيمه ولهذا نهى رب العالمين على اقوام يقصرون غايتهم ويحرصون ايمانهم في تحقيق هذا الوجود البهيمي اي في اسماع الغرائز واسماع الشهوات في اسماع الغرائز واتباع الشهوات ولهذا قال الله تعالى يوازن يعلمنا كيف نوازن بين هذا الفريق وفريق الايمان ان الله يحسن الذي لا يعلم عن الصالحات جنات تجري من تحتها الارض جنات تجري من تحتها الارض فما كانت قلوب الجنات تجري من تحتها الارض الا بسبب ايمانهم وعملهم في الصالحات إن الذين آمنوا إن الله يحسن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات تجري تحت الأرض هذا هو الفريق الأول وهذا عمل يقابل الفريق الثاني وعمله والذين كفروا يتمتعون بما يتمتعون به من طعام وشراب ومزايا وتناسل وتكاثر والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام كما أنه ليس للأنعام غايات إلا حفظ الوجود بإشباع غريزة هؤلاء الألوف انحدروا إلى هذا الأرض بل كانوا أسفل لأن هذه البهائم هذه النوار هذه المخلوقات التي قد لا تحس بوجودها وهي مخلوقات مثلنا تشفع كما نشفع وتتناسل كما تتناسل ويسعى الخطر فيها الى كما يسعى الخطر فيها الى الانسان اي ان لديها كل ذات الغرائز هذه لا عقل لها هذه ليست مكلفه بتنفيذها هذه ليست مطالبه بحق ولا بعدل ولا بعباده ولا بطاعه وانما هي جزء من حكمة الله تعالى في تصنيف الوجود الى هذا النحو الذي نراه لعلم الحكمة لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى لهذا قال الله في شأن هؤلاء الذين اتخذوا يتمتعون ولا يأكلون كما تأكل الأنعام والله أصلا والله أصلا وفي موضع اخر جليل المؤلف يتبين ان الاساس في هذا التصوير الشعر لهؤلاء التفكير الضالين انما هو تعطيله بنعمه الله عليهم نعمه التفكير والعمل ولقد جمعنا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها خلق الله لهم كما خلق غيرهم اعطاهم العمى عليهم بكل الحواس التي انعمتها على غيرهم ولكنهم لم يدخلوها الى الطريق المستقيم ولم يسيروا بها على سواء السبيل فعطلوها فظلموا وعطلوا ولهذا كان حكم رب العالمين عليهم اولئك كالانعام بل الغرر يعني ليسوا كالانعام فقط بل هم يزيدون في تكاملاتهم عن الانعام بل هم ضرر والحكم والعله في ذلك في خاتمه الخاتمه المعجزه اولئك هم المرتدون غفروا عن الحق فظهروا عن الضياء وحضروا الى هذه الهاويه وكان لهم هذا التصير اولئك الانعام بل هم اضل اولئك هم المرتدون وفلعنا نفسه الذي نجده في قوله تعالى أرأيت أن اتخذ إلهاه هواه أفأنت تقول على الذين أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم
إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. هذا هو الإيمان باليوم الآخر والذي يحدد معنى الإنسانيات عند الإنسان. والذي يعطي الإنسان هو الذي يملك الإنسان هذا المعنى الكريم الذي كرمه به رب العالمين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في الدنيا المحجوبة وذكرناه على الطيبات وفضلناه على كثير من خلق تفضيلا. هذا المعنى يضيع الإنسان حينما يعطل حياته فلا يسير به في طريق الإيمان ولا يهديه إلى هذا الطريق المستقيم. ولهذا اشتد حرص القرآن الكريم على بيان ما تبينه وعلى التنبيه إليه والتنبيه به في آيات عظيمات كثيرة وفي سنة نبوية أيضا وأحاديث كثيرة في بيان هذا المعنى وتعقيده كي يظل حيا متذكر الحياة في قلب الإنسان يوجهه إلى الدين ويبعده عن القرار أو الأوضاع أو أن ينحدر إلى هواية الوحي وما يزغبط إليه في الدرس المصير. نستسأل لما يسبق بالانتقام من هذا البيان. يقول الله تعالى في مفتتح سورة البقرة وهي أول المصحف الذي هي فاتحة بعد فاتحة الكتاب أول المصحف الذي وجد التوقيف أنه الذي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدي أتباعه كالقرين إلى ذلك الزمان حفظه الله كما نعلم ذلك بعد مجموعة من الصفات وبالأنشطة هم يؤمنون. وتأمل هذه الصفة وجاءت خاتمة صفات أهل التقوى الذين انحصرت فيهم البداية بهذا القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لا مقال على القائل وبالأنشطة هم يؤمنون. هذه الصفة وخاتمة الصفات الكريمة التي عرضت للمؤمنين في هذا المقام أنهم يؤمنون بالآخرة. لم نريد أن نشتت إلى قضية الدولة العالمية لأن هذا التيار يؤكد ما ذكرنا من أساليب التأكيد العظيمة في الدولة العربية للتقييم والتأكيد وبوجود القويم في وسط التنوع المناسبة هم يؤكدون هذه كلها علامات لعلوم التأكيد في هذا البيان الذي يبين به رب العالمين درجة الإيمان في قلوب هؤلاء المتقين. ولكن إيمانه ليس مجرد إيمان وإنما بلغ إلى أعلى درجات الإيمان واليقين لأن اليقين هو أعلى درجات الإيمان وبالآخرة والقلوب. من أجل هذا استحقوا هداية ربهم لهم وأنهم هم المفلحون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. في مقابل هذا نجد في القرآن الكريم في السورة الأولى عرف لهذا المعنى بأسلوب مقارن لهذا الأسلوب مع مقابلته بحال الكافرين باليوم الآخر في سورة النمل هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يؤمنون. كما ذكر أعلى من درجات التأكيد يعرفها العارفون بالقوة العربية وهم بالآخرة هم يؤمنون. في مقابل هذا شأن الكافرين في اليوم الآخر إلا الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم دائما هؤلاء المكذبين باليوم الآخر يظنون أنهم على الصواب وأنهم أهل الرشاد زينا لهم أعمالهم ومن أجل أن أعيان أن أعمالهم رائحة الزاهدة الغيرة في أعيانهم هم في حقيقة الأمر في حالة دائمة من الاضطراب والكلف والضياع. هذا هو معنى يعملون أن يعملون غير يعملون العمل وعمل الصيغة العمل هو الاضطراب والكلف والتردد بين الأمور نتيجة لعدم استقامة القلب على الإيمان. سيئنا لك بعض على رفهم يعبهون أولئك الذين لبسوا العذاب وفي الآخرة هم يخسرون بل تفعلوا العذاب تخسر.
وفي موضع آخر من الكتاب العزيز الذي قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون
الإشفاق أشد الخوف ومن كان هذا الخوف الشديد بما يهد إلى أعلى درجاته في قلوبهم إلا بسبب خوفهم من يموت بين أهله
فمن التحريف في أول الآية
يعني بسبب خشيته من ربهم يتركب الخوف الشديد بذلك وأعلى درجات الخوف في قلوبهم
إن الذي رب من خشية ربهم مشفق
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
انظروا الآتية والذين يؤتون ما آتوا يعملون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة ولا تنسوا الخوف من الوقوف بين يدي الله دائما في قلوبهم يتمكن من نفوسهم ويستحوذ على قلوبهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة تأملوا عبادنا في النار إسناد معنى إسناد الوجه إلى الخوف معنى إسناد الوجه إلى القلوب معنى أن يكون القلب خائفا أن يكون كيان الإنسان كله خائفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفأل القلب وأنه مظهر إذا فسد فسد القلب كله وإذا فسد فسد الجسد كله وإذا صلح صلح الجسد كله وقلوبهم وجهة لماذا؟ أنهم إلى ربهم راجعون أنهم السبب في هذا الخوف الشديد المتمكن من قلوبهم والمسيطر على أبوابهم انهم يوقنون بساعة آتية لا ريب فيها سوف يعرضون فيها على ربهم فيحاسب كل منهم على ما قدمت يداه سيجد كل منهم ما قدمه من عمل ما فيه من يحفظه وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه
المشكلة أحبابنا في الله هي عادة الشعور بجلال يوم القيامة
هذا هو لهذا قال الله تعالى في شأن يا أيها المشركون ربكم
يخشى الله في آياته في وارد أن ينفع الوالد ولا الوالد
لا يخشوا نفسه لا تقول ولا يخشوا ربكم اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود يجازى عن والده شيئا
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا تطلعوا كما تفعلون بالغفلة عما أخطأت وتضعوا كلمات أمن حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد في سورة المعارك
إنه يراه قريبا وراه قريبا يوم يقول السماء كالمهل والجبال كالمهل والجبال والعهد
ولا يسأل حبيب حبيبا مبصر له يود مجرم
لو يفتدي من عذاب يومه بمن
وصاحبته يراه وفصيلته التي تغويه وموت الارض جميعا
ثم يجيه في سورة
في سورة عبس
الآخرة يوم يفتر الله من أخيه وأبيه وأبيه وصاحبته وتقول
لكل ولي منه الآية إن شاء الله
هذا هو القيامة الله سبحانه وتعالى عذبنا به وذكرنا إليه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير يقدر
وما عملت من سوء توكل يوم بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نظرا
الله معروف العباد خاتمة لطيفة إلى سنتان كبيرة لا تبعد عن الإنسان المذنب بالخطاء شدع اليأس أو الهيئة أو شدع الله معروف العباد يقبل توبة التائبين مهما عرف الله معروف العباد هذا ينبغي أن يحذر الإنسان رب العالمين ويعذبه الله معروف العباد هكذا كان من القيامة
اساسا من اسس هو الاصل الاكبر في هذه العقيده
وهو الذي يكون كما قلنا يحدده لحياه البلد معنى ولوجوده غايه ولهذا كان يوم القيامه في قلب السابقين الاولين معنى
كبيرا يقف امامها ليبتدئ يدعو الى ان يقوموا ما يقولون او يفعلوا ما يفعلون او يتركوا ما يتركون.
وما اعظم كلمه قالها العظيم رضي الله تعالى عنه وارضاه.
كانت من اهل الكلمات التي ذكرناها قبل القرب يقولها
مؤلفها الدائمة هي التي تخيف وهي التي تنبه وهي التي تبكيه الساعات الطويلة بل ليالي الطوال. كان دائما يقول ما تقول لمبتدعها
لو أن أحد كلمات أعطائه الساعة لهؤلاء الرائعين فكان لهم أن يقول لا تقعدها
في يوم هذه الكلمة وفي معناها الذي كان يحدث
أبدا وهو كان أعظم حاكم على الأرض حين قال
لما كنت قصدت انت هؤلاء الاوزان عليها
لكن في المدى الجاسع مقارئ عن حاجة الدنيا ذات رائع العبث
كهؤلاء الاوزان الذين يعتبرون العرب والقصائد في هذا الزمان وانما كان
وقت ان قال هذه الكلمة اعظم حاكم واقوى حاكم على العرب
كان يقول ما تقول لمن بكرة وما يتحول الى اسلوب كما قال بعض المنقلين بعض الذين كتب الى انه اسلوب غيره اصلا انما يكون له امر معروف تجد لها لكن المسؤولين عنا اذا قلنا لهم اتقوا الله يقولون تاخذه العزه بالاثم واذا قيل لهم اتق الله اخذته العزه بالاثم
في حادثه قتل احد قتلتين الى الاسلام الفا وجمع مئات من البشر ما هو البشر
ووجد من ذاته محاكاة وسنتكلم عن قضية المحاكاة في بقية حديثنا عن هذه القضية الكبيرة ان شاء الله.
في قضية المفاجأة في القرآن بأموال الفتاة وزارة من أعضاء ألف الشعب هذه القضية أكثر خبرا
من يدافع عنه ومن يبلغ الله لهم
في قضية التجارة الغاز الطبيعي الذي كان إعادة بلاد على هذه البلاد وباعه الفائضون إلى أعدائها
نجد من يدافع
ويتنازع وأوفى بأن الصفقة كلها تمت في صالح البلاد أين هي وكيف تكون في صالح البلاد؟
لماذا؟ لأن يوم القيامة ليس معهم ليس في قلوبهم وليس في شعورهم. لقد جاءت في ختام سورة المدثر آية جامعة تفسر لنا كل ما نراه في حياتنا من فساد ولكن المشكلة كما قلت عشرات المرات ومئات المرات أن لقاء القرآن وإن زعمنا أن أمة القرآن كلا بل لا
مشكلة هذه الأمة اليوم هي غياب معنى هذه الأفعال كلا إلا هؤلاء الذين معهم غازات طبيعية إلى أعدائها
لو أنهم فكروا في البشر لو
كانوا كان عمر يقولون كيف كان عمر أعمى حقيقية ينبغي طيبا ليسيطروا على بلاده كله ويكون شعارا كاذبا خادعا ثالثا كالذي يرفعه الصائمون لأماناتنا في وجوهنا يسببون به أسماعنا ويسببون به أبصارنا كل صباح وكل مساء وإنما كان حقيقة وعقيدة في قلبك ما تقول لربك
لو ان هؤلاء الذين باعوا الغاز بالاعداء غازة بغير الاعداء فكروا في الاخره ما فعلوا ما فعلوا
لو ان الذين تاجروا في اموال الفقراء بعيالهم على عهده الدولة لو فكروا في المخاطره يوما حينما قال ما تقول لنبذ الابد
ما فعلوا ما فعلوا
لو ان الذين سيرفعوا او يرشحوا لقد جاءت الانباء ان رئيس الحكم في هذا البلد قبض متلبسا برشوه
كان ينطبق علينا المثل العوام حانيها حرامها هذا المحامي الذي زيف الاغنام حانيها حرامها كما يقولون مثل قاله العوام وينطبق بقوه على كل احوالنا
لو ان الذين افسدوا نهج التعليم والبسوا الحق بالفرق أصبح يفرع الإخوة صوت الإسلام ويقول الإسلام في مناهج تعليمنا.
لو أردنا فتبوا في مرحبا في العمر ما فعلوا ما فعلوا. ولكن قضيتنا جميعا أو قضيتنا نحن جميعا على الخسائر المسلمين أن المفسدين منهم لا لا يعرف أحبابنا في الله. هذا هو الأصل الأول والأصلين من العظيمين اللذين يقوم عليهما هذا النهج العظيم المحكم في تربية الضمير كما شاء الإسلام. وكمل حديثنا عن الأصل الثاني وتطبيقات الإسلام لذلك في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أقول قولي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين بلغ رسالة ربه وأدى أمانته وجاهد في الله حق جهاده وعدم الظن حتى أتى اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمي في الأولين وفي الآخرين ورضى الله عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الإخوة من أحببنا في الله لعله قد ظهر لنا أنه لا نجاة لنا إلا بأن نعرف الطريق إلى الدين أن نسلم ندخل في الإسلام. الله عز وجل أمرنا بأن نحرص على التقوى وعلى الإسلام على أن نموت على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأعداء المؤمنين يتمنون أن يكونوا من أدعي هذا الدين غدا ويرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والذين ينظرون إلى هذا الدين نظرة حق وإنصاف من أعدائه يسلمون بعلومه وشيوخ منهجه فما بالنا نسمح أو نبحث عن عزنا وعن هدانا في غير ديننا. لقد وعدنا رب العالمين بأنه ينصرنا إن اتبعنا الحق والتزمنا بمنهاجه وشرعته استقمنا على شرعته ومنهاجه. وتوعدنا بأن هذا سوف يتركنا إن لم نفعل. يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وقد تحقق هذا الوعد فلم تتمكن قوتكم من هزيمة الإسلام والمسلمين في العهود العظيمة للإسلام والمسلمين. وبلغ الأسف بلغ الإسلام بدماء المجاهدين بالدماء الزاكية للمجاهدين السابقين أرجاء بعيدة في هذه الأرض التي نعيش عليها. بلغ الإسلام تحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم بشرى أن هذا الأمر سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. الله عز وجل قال وإن يخذلكم فمن ذا الذي يخذلكم من بعده. حينما ابتعدنا عن ابننا حينما خصمنا الدين تخلى عنا رسول الله. لعلي قلت بين أيديكم من قبل إني أتأمل دائما حالة الدعاء التي تكون في مكة في كل عام. ولا شك أن لها أصقاء أو نسخا من الدعاء في أماكن كثيرة من أرض المسلمين في هذا في الزمان نفسه. فلماذا لا يستجاب لنا؟ تحتاج أرض مكة بالدعاء في ليالي معينة تعلمونها. وما ينكث الدعاء وبعد أن يفرغ الإمام بعد أن يسلم تسليمته الثانية تنزل إلى أرض الشارع فتجد شيئا آخر كأن كأنك في زمان غير الزمان وفي مكان غير المكان. ما كان عظماؤنا الأولون
فرب العالمين لهم النص وأيدهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فتحقق بعض الله أن هذا الدين هو دين الحق الذي أرسل به حقه ورسوله ليظهره على الدين كله. والإسلام لا يفرض على الدين كله. ألم أذكر أن أمته ليست أمة بأي معنى من معاني الأمة إلا أنها مجموعة من الشعوب المتخاصمة والجماعات المتنافرة. إذا تصورنا أن يكون هذا معنى الأمة فهذا هو الذي للمسلمين اليوم. ومع ذلك لا يزال العالم كله يتحدث عن الإسلام ولا يزال العالم كله ينظر الى الاسلام ولا يزال العالم كله يفكر في امر الاسلام ولا يزال المسلمون يتكلمون بالاسلام يتكاثرون حتى في اشد ساعات الدخول على الاسلام والضرب في الاسلام. انه وعد الذي لا يعرف وعده ليظهره على الدين كله مع هذا الضعف المخزي المهين الرهيب لكل المسلمين. الاسلام ظاهر وسيكون ظاهرا. ولهذا انا ارفض من كل متحدث عن الاسلام ان يكون ضعف الاسلام. لم يكن في الاسلام ولم يكن ولم يخرج امره ولم يستطع ان يختفي دياؤه في اي وقت. بل ان دياؤه يهجم على كثره الخزائن في ارضهم وفي بقاعهم يقتحم عليهم فضلاه ورسوله. انهم يفكرون في الاسلام اليوم ليلا وهم نائمون وهو مستيقظون لا غد لهم الان الا الزمان. وهو هذا في راينا ونسال الله ان يكون راينا صوابا هو اعلى مراتب الصبور والاعزاز. لكن المشكله هي مشكلتنا معنا. الله عز وجل قال وقوله الصدق ووعد وعده انه ان اصابنا لن يصيبنا غالب الارض في اي زمان او اي مكان. هذا ومعنى لا غالب بهذا الترتيب العربي الذي يعرفه قيمته من يدرك شيئا من اسرار الامه العربيه. لا غالب اي نوع من انواع الغلب باي شكل من اشكال الغالب لم يتحقق لم يكون. هذه لا أمن فيها للجنس وراء الأرائي ورغم المترى لا يجب أن يكون هذا في أي عصر أو أي أرض. متى؟ إن ينصركم الله سلامة. فإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم بعده؟ ارتمينا تحت أقدام السيوائيين وعدت فترة طويلة من الزمان ثم انسحبت نافت أقدامهم أذلة كما رأينا أنفسنا تحت أقدامهم ثم انحدرنا مرة أخرى تحت أقدامهم فما زدنا إلا ذلا وما زدنا إلا خسفا وضياعا. وما زالت إسرائيل إلا تركوه وثباتا واستقرارا وخسفا للمسلمين وإضرارا لهم وتركيها للمسلمين. ومع هذا الاسلام ينبغي فهو عزيز الجميع لان الذي ارسل به رسوله هو الذي وعد عز وجل بعظمته. اللهم اعز الدين انت وانصر جندك وهزم الاحزاب وحدك. اللهم انه لا ناصر للمسلمين الا انت فانصرهم ولا حامي لدينك الا انت فاحميه واجعله عزيزا منيعا. اللهم ان كلمتك هي العليا فاجعل كلمتك التي اتتها السفلى انك انت العزيز الحكيم. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان في فلسطين في العراق في افغانستان في الشام في كشمير وفي كل ارض للمسلمين فيه مجاهرون وطالبون بالقصور. اللهم اغفر على قلوبهم وثبت اقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمعهم على الحق والهدى انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على عبده.
الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.